يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن أكرمنا بهذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم جميعا لمرضاته. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا كذلك أن جمعنا في هذه المدرسة، المدرسة القرآنية التي هي أصل العلم وأساسه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على عباده هداية للخلق أجمعين، ولكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن أنه حجة لك أو عليك، حجة لأهله، وأهله هم أهل الله وخاصته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن ليسوا من اعتنى بهذا الكتاب بألفاظه دون معانيه بحفظ هذه الألفاظ وعدم التدبر فيما حوته من تلكم المعاني العظيمة الجليلة. ونحن دائما وأبدا لنا أسوة حسنة بنبينا عليه الصلاة والسلام وبمن كان معه من صحابته الكرام. الصحابة أكرمهم الله جل وعلا بما لم يكرم به غيرهم ممن جاء بعدهم، أكرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنعم بها من مكرمة عظيمة. ولهذا لا يدانيهم في الفضل أحد ممن جاء بعدهم، فهم حقا وحقيقة أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، مدحهم الله وأثنى عليهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه تزكية ما بعدها تزكية، ثناء عطر من ربنا جل وعلا لهذه الطائفة المؤمنة التي اختارها الله عز وجل واصطفاها لصحبة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره الصحابي الجليل في ذاك الأثر المبارك الذي قال فيه: أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل المبارك الذي أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بعهده وبوصاياه، قال: عليكم بعهد ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القلوب، فاصطفاه لرسالته، اختاره الله جل وعلا بهذه الرسالة أن يكون رسوله وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. والنبوة اصطفاء واختيار يصطفي إليها ربنا تبارك وتعالى من شاء من عباده، وليست كما يظن ويعتقده الفلاسفة وغيرهم أن النبوة مرتبة من المراتب السلوكية قد يصلها العبد بالرياضة والمجاهدة، يصفو حتى يصل إلى درجة النبوة، هذا كفر بما أنزل الله جل وعلا على نبيه، وهذا مما يجب أن يعتقد في باب الإيمان بالرسل للأنبياء والمرسلين، وهذا ركن من أركان الإيمان كما دل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أفرد الإيمان بالقدر بأن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكان بإمكانه أن يعطفه على ما قبله لأنه ركن من الأركان، إلا أنه قال أهل العلم لأهمية هذا الركن أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن فيه امتحان عظيم لأهل الإيمان يبتلون فيه، ويظهر الله جل وعلا الصادق من الكاذب في أركان الإيمان كلها، فأخبر بهذه الأركان، منها أن تؤمن، منها الإيمان بالرسل، ومن الإيمان في هذا الركن العظيم أن تؤمن أن النبوة اصطفاء واختيار. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه، جعلهم وزراء لهذا النبي الكريم. كان منهم الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون، كان منهم القادة المحنكون، كان منهم القضاة العادلون، كان منهم في كل شأن من شؤون الأمة خيارا أئمة بررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا وجب على هذه الأمة أن تعرف لهم قدرهم، أن تعرف لهم قدرهم. ولهذا جعل أئمة الهدى وعلماء الإسلام من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة عليكم السلام ورحمة الله، من أصولهم الاعتقاد في أصحاب رسول الله، يعني الاعتقاد الواجب والاعتقاد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. أهل الحق الذين عرفوا لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وغيرهم ممن ربما غالى في بعضهم وطعن في البعض الآخر، كحال الرافضة الشيعة الذين غلوا في آل بيت رسول الله، وآل البيت من عموم الصحابة، إلا أن الله زادهم تشريفا لما جعلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا وجب أن نعتقد فيهم هذا الفضل الزائد، إلا أنه لا يجوز لنا أن نعتقد فيهم ما اعتقده هؤلاء الضلال، أن لأحدهم عصمة، والعصمة أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها لا تجوز إلا لمن عصم الله تبارك وتعالى، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: والمعصوم من عصم الله، المعصوم من عصمه الله. والله جل وعلا لم يجعل العصمة إلا في الأنبياء، دون الأنبياء يصيبون ويخطئون، دون الأنبياء أمرهم بين خطأ وصواب، وتمييز خطئهم من صوابهم بعرض أقوالهم وأفعالهم على ميزان الحق، على الوحي، على نصوص الكتاب والسنة. إذا وافقوا الحق كان قولهم صوابا، والناس يدعون لهم ويترحمون عليهم لأجل هذا، وإذا خالفوا الحق دون اعتقاد تقصد الخطأ، هذا هو الواجب علينا إزاء أئمتنا وعلمائنا، أنهم جميعا يقصدون إصابة الحق، ولكن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فلا بد أن يكون عندنا حسن الظن بهم، لأن هذا من حسن توقيرهم ومعرفة قدرهم الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. الله تبارك وتعالى ميزهم عن سائر الناس. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفردهم بالذكر تمييزا لهم عن غيرهم، لأنهم أفاضل، والله جل وعلا قال في بيان فضلهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وأساس هذا العلم وأصله الأول ومصدره العظيم هو هذا الكتاب، هو هذا الكتاب الذي نجتمع على حفظه وعلى حسن تلاوته وعلى تعظيمه وتعظيم حملته. هذا شأن هذه الأمة، وما زالت هذه الأمة على خير ما بقيت فيها هذه الأمور، ما بقي فيها تعظيم كتاب الله وحسن العناية به عناية كاملة، عناية شرعية موافقة لما أمر الله جل وعلا به ونبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الخير العظيم أن يتفرغ من إخواننا ومن أبنائنا من يحفظ كتاب الله ويعلمه لهذه الأجيال، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير هذه الأمة من تعلم القرآن، تعلم كتاب الله جل وعلا كما تعلمه سلفه. ينبغي أن نسير في هذا على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي طريقة سلف هذه الأمة، وقد أخبروا عن منهجهم في التعامل مع كتاب الله، قالوا: كنا نقرأ بالعشر آيات
نحفظها ونتعلم معانيها ونعمل بها ولا نتجاوزها حتى نأتي على هذه الأمور كلها، حتى يحفظ هذه الآيات ويتفقه في معانيها ومدلولها، يعني عناية باللفظ والمعنى، ثم العمل بها، العمل بهذه الآيات التي حفظوها وتفقهوا فيها، لأنه هذا هو الأصل. تقرأ آية في الأمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتتفهم معنى الصدق الذي أمر الله عز وجل به، الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي المواقف. ثم أنت بعد هذا تخالفه في حالك، تخالفه في أفعالك، كونوا مع الصادقين وتجالس الكاذبين، تجالس من يصد عن سبيل الله، ربما تجالس من يسب الله تبارك وتعالى ومن يخوض في آياته جل وعلا. وهذا وصف ربما يجتمع عليه أهل الأهواء والبدع، لأن أهل الأهواء والبدع كما وصفهم ابن القيم عليه رحمة الله اتفقوا على مخالفة الكتاب، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا جلساءنا أو أن نكون جلساؤهم. ننصح نعم، ولكن فرق بين النصيحة والمجالسة والمسامرة. الله جل وعلا أمر نبيه أمرا عظيما فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم تبارك وتعالى لأنهم يخافونه جل وعلا، ولا تعد عيناك عنهم. وهذا كان فيه عتاب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أن ترك مجالسة بعضهم، رغب عنها لغيرهم، فعاتبه ربه جل وعلا لأجل هذا. فهؤلاء أهل القرآن هذا مما ميزهم الله تبارك وتعالى به، مما ميزهم الله تبارك وتعالى به قدوة في الناس بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. لا ينبغي أن يجعلوا كتاب الله سببا لتجارتهم، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يجعلون كتاب الله تبارك وتعالى أكلة لهم في المآتم وغيرها. هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة، وما جرى عملهم عليه. ولهذا في سيرنا هذا مع كتاب الله على هذه الطريقة ننال مرضاة الله، نتحقق هذه الخيرية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن أولا وعلمه. لأننا لا يتصدر فينا الجاهل الذي لا يعلم لم يتعلم أبدا، لا بد أن يتعلم. فإذا بلغ علمه النصاب علم بعد ذلك، علم بعد ذلك، وأصبح هذا التعليم واجبا في حقه، ولا يجوز له أن يكتم علما تعلمه. ولهذا بقي الخير في هذه الأمة بهذه البركة، أن هذه الأمة تأخذ هذا الخير خلفا عن سلف إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، منذ أيام الصحابة. والطريقة العلمية تبدأ بهذه النواة الأولى، والنواة الأولى هي مجالس تحفيظ القرآن، ثم منها ينتقلون إلى مجالس أخرى يتعلمون علوم الآلة التي هي مفتاح الفهم للكتاب والسنة، ثم يبدأون في تفهم نصوص الكتاب والسنة، يتعلمون التفسير، ثم يتعلمون الحديث، ويتدرجون في هذا العلم على ما كان عليه سلفهم الذين أمرهم الله تبارك وتعالى أن يسيروا على هذه الطريقة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان، بحرها في العلم وترجمان القرآن، هذا الذي نالته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله تبارك وتعالى ويفهمه في التأويل. وكان كبيرا من الكبرى على صغر سنه، كبير في علمه، لأن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع بهذا الكتاب أقواما، لأنهم حفظوه وتعلموه ودعوا إليه وعملوا به. ونذكر في هذا الباب قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأل عن وال، سأل وال من ولاته لما أرآه بحضرته بالمدينة، وكانت حينها عاصمة الخلافة، عاصمة الدولة الإسلامية، فقال له: من تركت على أهل الوادي؟ أهل الوادي هم أهل مكة، أهل مكة فيها الأشراف، فيها القرشيون، فيها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تركت عليهم استخلفك على إمارتها؟ قال: تركت ابن أبي أبزة. قال: من ابن أبي أبزة؟ قال: مولا من موالينا، مولا من الموالي، والمولى هو المملوك الذي يعتق. تعرف المملوك الأخ؟ مملوك، عبد، عبد، قديما كانوا كان الرق وكان العبيد يباعون ويشترون، هذا يسموه مولى. من أوجه البر والخير عتق العبيد يعتقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثيرا، وكان من الصحابة من عرف بهذا الأمر كعبد الله بن عمر وعبيد الله ابن أبي طالب وغيرهم في الخير. فالعبد إذا اعتقه أحدهم، مثلا عبد الجبار كان له عبد سميناه عبد الله، فأعتقه هذا العبد اللي هو عبد الله، يصبح يعرف بعبد الله مولى عبد الجبار، مولى عبد الجبار، حتى يبقى له هذا الخير وهذا الثناء. الناس كي يعرفوا باللي هذا الذي اعتقه يدعون له بالخير. فهمت هذه؟ فهمتها ليه؟ جزاك الله خيرا. فهو مولى من الموالي، كان عبدا مملوكا، فأصبح سيدا واليا على سادات الناس. هذا القرآن يا عباد الله. فتعجب أمير المؤمنين، قال: تستخلف على أهل الوادي مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، إنه عالم بكتاب الله هذا المولى هذا. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني انظر إلى حالهم كيف كانوا يعظمون شعائر الله، كيف كانوا يعظمون كتاب الله، كيف كان ميزانهم؟ ميزانهم ما كان هذه الدنيا الفانية، ميزانهم ما كان على ما يظهره الناس من ربما حسن منطق وبليغ كلام، يخدعون بهذا عباد الله، أو من دنياهم الفانية، إنما ميزانهم بمثل هذه الأمور. فقال رضي الله تعالى عنه حينها: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله هذا رفعه، كان عبدا مملوكا فأصبح سيدا بل وال على سادات الناس. رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. هذا الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا. فهؤلاء هم خير الناس، هؤلاء هم خير الناس. والخيرية الثانية، هذه الأولى في تعلمه، الخيرية الثانية في تعليمه، في نشره وبثه بين الناس. والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أساس العلم، هذا أساس العلم وأصله، لأنه متعلق بالعلم بالله وبكتابه وبما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وبسنته بعد ذلك، لأن هذه هي طريقتهم، هذه هي طريقتهم في التعليم والتعلم، التي برزوا بها ونالوا بها أعلى المراتب. كانوا يحببون العلم للناس، وكانت مجالس العلم عندهم هي أعظم المجالس. يدخل إمام من الأئمة على عاصمة من عواصمهم لا تسعه مساجدهم على كبرها وسعة مساحتها دخل الإمام البخاري بغداد رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه وسمع الناس بمقدم الإمام المبجل أمير المؤمنين في الحديث فأخذوا يترقبون مجلسه أين يعقد هذا المجلس فنظر أعيان البلدة وكانت حينها عاصمة الخلافة أين يعقدون له مجلسه المساجد لا تسعه فجعلوا له مجلسا خارج بغداد ضاحية من الضواحي كما وصفها الواصفون بالجبانة. الجبانة عندكم توما المقبرة صح؟ ايه هما الجبانة المكان الخالي الواسع كما توما هكذا في الجلفة مع الخرجة هذه بعد الربوة ثم إلى جاكم الإمام بخاري ديروا له مجلس فعقدوا له مجلسه حضره الآلاف من طلبة العلم أولا من العلماء ثم من طلبة العلم ثم من عامة الناس ثم من الأطفال منهم من حضر يستمع ليستفيد منهم من حضر لبركة المجلس يعني تبقى له في حياته أنه حضر مجلس البخاري لما قدم بغداد خير عظيم يا إخوان فكانوا يعظمون أهل العلم لأن الله تبارك وتعالى رفع من قدرهم ولا يجوز لمسلم أن يضع من قدر من رفع الله جل وعلا قدره هذه انتكاسة نسأل الله العفو والعافية ولهذا انظر إلى فقه سلف هذه الأمة كانوا يقولون يعني حتى أصبحت هذه من أصولهم وقواعدهم علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر ميزوهم عن غيرهم علماء أهل الأثر علماء أهل الحديث والمقصود بالأثر هنا الأحاديث يعني ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لهذه الآثار وأهلها وعلماؤها هم سادات العلماء بخلاف غيره فمن وقع في واحد منهم من يطعن في الإمام البخاري مثلا هذا طعنه يكفي لأن يعرف بحاله يعني يعرف أنه هذا من أهل البدع والأهل إن لم يكن كافرا بالله من الملل الأخرى وخاصة في مثل هذه الأزمنة ومع الأسف الشديد وجد من يطعن في الإمام البخاري يطعن في الإمام البخاري يصفه بأنه ناصبيا لأنه يحسن الظن بالأمويين وجعلوه من علماء السلاطين الذين يتهمون ويوصفون بأقبح الأوصاف نسأل الله العفو والعافية هؤلاء ما زال شرهم إلى يومنا هذا الذين دينهم الطعن في الحكام والتشهير بمثالبهم وأخطائهم على رؤوس الأشهاد كأنهم معصومون، وهم كلهم أخطاء وآفات، نسأل الله العفو والعافية. يكفيهم شرا أنهم وقعوا فيما خالفوا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مثل هذا الباب أن يكون الإنكار على ولي الأمر مختلفا على الإنكار على غيره، أن يكون فيما بينك وبينه، أن يكون بالرفق واللين الذي يتطلبه ويستوجبه مقامه، وإلا كنا سببا للفتنة العظيمة. والفتنة العظيمة التي وقعت في الأمة بدايتها هو هذا الأمر، الطعن في ولي الأمر، طعنوا في الخليفة الراشد وشهروا بما اعتقدوه أنها مثالب وأخطاء، وأغاروا صدور الناس عليه، حتى خرجت طائفة منهم من بلاد مصر حتى المدينة وحاصروا بيته، ولم يكن حينها لا قصر خلافة ولا قصر رئاسة، بيته المعهود، وأبوا إلا أن يسفكوا دمه رضي الله تعالى عنه، لم يشفع لهم. كونه ختن رسول الله من بنتيه الذي به استحق لقب ذي النورين رضي الله تعالى عنه، والذي لم يشفع له عندهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه يوما: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما جهز جيش العسرة نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل العظيم ولهذا الخير الجزيل، فشكر لصاحبه وبين فضله، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا الإنفاق، هذا ما شفع لهم، لأن هذا هو حالهم. الأشرار الله تبارك وتعالى يعمي بصائرهم عن مثل هذه الحقائق. هل أقل؟ هل أقل اجلسوا له؟ هل أقل اسمعوا منه؟ هل أقل أعطوه فرصة ليدافع عن نفسه؟ ما فعلوا هذا أبدا. والصحابة ما كانوا ليتركوا هؤلاء ليسفكوا دم خليفتهم، إلا أن الخليفة هو الذي كان آمرا بهذا، أمرهم أن لا يتعرض لهم أحد، لأن القضية متعلقة بدرء مفسدة عظمى، والمفاسد إذا اجتمعت يقرر علماؤنا أنها تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى. والمفسدة الكبرى هنا هي ما قد يقع من الاقتتال بين الصحابة بين المسلمين، والصغرى بأن يقتل هذا الرجل الصالح وهذا الخليفة، الخليفة الراشد الذي لم تشفع له حتى خلافته. والخلافة الراشدة هذه وصف النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصفهم بهذا، وبين المدة التي تدوم فيها هذه الخلافة. ولا شك ولا ريب أن عثمان رضي الله تعالى عنه داخل في هذه الفترة، بسم الله، وداخل في هذه المدة. هذا لم يشفع له عند هؤلاء الأشرار، ففعلوا فعلتهم الشنيعة التي كانت هي أول فتنة وقعت في هذه الأمة، فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا كان سببها؟ سببها هذا الأمر الشنيع الذي دلهم عليه عبد الله بن سبأ اليهودي، عمد إلى هذه الخطة الشيطانية وأمرهم بأن يذكروا مثالب أئمتهم وأمرائهم حتى يثيروا الغوغاء والعامة عليهم. فوقع ما خطط له هذا الخبيث، ولهذا أصبح العلماء يميزون هذه الفترة عن غيرها. كانوا يقولون أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. يعني كان إذا جاءهم حديث من أحاديث رسول الله بسنده أخذوا به. لما وقعت الفتنة أصبحوا يقولون سموا لنا رجالكم. تغيرت الأمور واختلطت بين الناس، دخل فيها الدخيل، ومن الدخلاء الأشرار الذين لا يرضى حالهم ولا يقبل قولهم. هذا موجود في كل وقت وحين، والله تبارك وتعالى حذرنا من أمثال هؤلاء. ولتستبين سبيل المجرمين، قال الله تبارك وتعالى، حتى تفرق بينه وبين غيره. المجرم هذا يسعى في الأرض فسادا، يسعى في الأرض فسادا، فإذا تبين حاله وحذر من شره تفاداه الناس وتفادوا شره. وهذا هو المنهج القويم الذي سار عليه أئمتنا وعلماؤنا من لدن الزمن الأول، الذي هو خير زمن في هذه الأمة، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. فوجب علينا أن نسير بسيرهم وأن ننتهج منهجهم، لأنهم كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم، كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا في هذه المناسبة، والنصوص الواردة في فضل العلم وأهله كثيرة، إلا أننا يعني بمناسبة وجودنا في هذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها بما يحبه ويرضاه، كما يوفق القائمين على شؤون الناس في هذه المدينة من السلطات الإدارية التي تمنح مثل هذه الرخص التي فيها الخير العميم والخير الكثير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يوفقهم وأبناءهم لما يحبه ويرضاه، لأن أبناءهم هم الذين يدرسون وهم الذين يدرسون كذلك، والنفع في هذا للبلاد والعباد جميعا. ومثل هذه الأمور خاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الآفات وانتشرت انتشارا رهيبا مخيفا، حتى أصبحنا نرى ونسمع عن مخدرات على شكل حلويات. شفتها بالك تأكل حلوى على شكل حلويات يا إخوان، رأيتم هذا؟ شفتوا عبد الجبار؟ ها؟ هذا لأجل ماذا؟ لأجل إفساد أبنائنا وصدهم عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. نحن نريد الصالحون في هذه البلاد يريدون صلاح العباد والبلاد، والصلاح لا يكون إلا بتنشئة ناس صالحين، والذي لم ينشئه القرآن ولا السنة أن يعرف طريق الصلاح، كيف رح يكون صالح؟ لا يكون صالحا إلا بهذا، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نجتمع جميعا وأن نتعاون جميعا على مثل هذا الخير وأن ننشره، والمدينة والبلاد التي يكثر فيها الحفاظ هذا دليل خير فيها، دليل خير. بعض البلاد يعني أهلها يتباهون بحفظة كتاب الله، بحفظة كتاب الله. من البلاد ليبيا أصبحت تعرف ببلد الحفاظ لكثرة هذه شو يسموها المدارس القرآنية وش يسموها عندكم هنا والكتاتيب، في ليبيا يسموها الكتاتيب، محاضر في موريتانيا. مشيت تال موريتانيا محاضر، وعندنا يسموها الزوايا التي تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أنتم مش على الزوايا اللي فيها القبور التي تعبد من دون الله أبدا، نعوذ بالله، فيها حفظ وتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأكتفي ربما بهذا القدر. أنا ما فهمت هذا الهاتف هذا
تسجيل سائل،
أيه ما شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم على حسن صبركم وإصغائكم، صلى الله عز وجل نجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. آمين وإياكم وإياكم جميعا. إذا كان فيه أسئلة وإلا ما زلنا غدا وناس معكم، قال لك روح خلصهم بعد تأكل. نعم رفيف هذا
النبي صلى الله عليه وسلم
أعضيها نعوذ بالله من الشبهات. هذا أشكل عليه هذا الأمر. أولا ينبغي أن نتأصل في هذا المسائل، في هذه المسائل، وهذه المسألة تدرج ضمن مسائل أصول الفقه، وسماها العلماء بأصول الفقه لأن الجهل بها والخلط فيها لا يوصل الجاهل إلى معرفة الحكم. يقول لي خلط، احنا أولا عندنا نص نبوي، حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب العلماء لهم مقولة وهي أصل من الأصول، أن الحديث حجة بذاته. الحديث، أنا مدبية تبعوني حبة حبة، الحديث حجة بذاته. وش معنى حجة بذاته؟ يعني إذا صح عندنا حديث خلاص الحديث هذا دليل نحتج به، لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا إلا بكتاب الله وسنة رسوله. هذا كأصلين عظيمين، وبعد ذلك يأتي الإجماع، وبعد ذلك يأتي القياس. ونحن لسنا ممن ينكر القياس أبدا، نعتقده ونقول به. على كل حال تبعا لأئمتنا وعلمائنا. والقياس هذا فيه النظر والاجتهاد، وفي باب القياس العلماء يؤصلون ويقررون أنه لا اجتهاد مع النص. إذا كان نص ليس لك يا مجتهد أن تجتهد، عليك بالاتباع، عليك بالسمع والطاعة. فإذا احنا راني جاي معك وحدة وحدة حتى نلحق المسعد ولا ونسعد أنا وياك. فالحديث إذا عارضه قول صحاب أو فعله، إذا عارضه ما قدرناش نجمع بين هذا وذاك، لم يبقى لنا إلا الترجيح. ماذا نرجح؟ الحديث. لما؟ لأن الحديث حجة بذاته، وإحنا نحسن الظن بالصحابة. وفي هذا الباب علماؤنا من إحسان ظنهم بالصحابة يقولوا أن الصحابي لم يبلغه هذا الحديث، يقولوا أن الصحابي أمور هكذا. والصحابي قول الصحابي ما هوش من المصادر المتفق عليها في أصول الفقه، قول الصحابي من المصادر المختلف فيها. منهم من قال أنه مصدر من مصادر التشريع، ومنهم من قال خلاف ذلك. كأصل المصادر المتفق عليها هي الأربع، فلا يكون قول الصحابي مصدر من المصادر إلا في حالات كما اعتمد الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى شيء من عمل الصحابة فيما تثبت به الأحكام، والذي سماه وعرف في مذهبه بعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة في الحقيقة هو الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، ولكن إذا ما عليه الصحابة وهم مجتمعون. ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مقولته الطيبة في هذا الباب عن الصحابة جميعا، قال اختلافهم رحمة واسعة، ماشي الحديث الذي تحفظونه جميعا اللي قال ينسب إلى النبي ولا تصح نسبته إلى النبي لا لفظا ولا معنى. اختلاف أمتي رحمة. كيف الاختلاف رحمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الاختلاف ما يكونش رحمة، ولكن هذا الذي بينه علماؤنا وأئمتنا، يعني هذا المعنى الصحيح. قال اختلافهم عن الصحابة رحمة واسعة، واجتماعهم حجة قاطعة. إذا أجمعوا على شيء إجماعهم حجة لا يجوز رده، ومن رده فهو مخالف وإن كان من علماء الدنيا. بعض العلماء ينكر الإجماع، منهم في هذا الزمان شيخ مقبل رحمه الله، وقوله مردود عليه لا يوافق وما وافقه عليه العلماء، لأنه هكذا العالم يصيب ويخطئ، الغير معصوم يصيب ويخطئ. ونحن دليلنا في هذا فيما أو دليل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله، قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين إجماعهم، إجماعهم، ولم يكن كما قال أحدهم ولم يكن حينئذ من المؤمنين إلا هم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا من الجهة التأصيلية، من الجهة التأصيلية هذه الشبهة مردودة على أصحابها. من الناحية الفقهية الذي ذكره العلماء هو ما تعلق بالإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، ما هوش في حضرته. أبو سعيد في حضرته، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، زيد معاوية في حضرته رضي الله تعالى. أسامة ما كاش، أسامة أكد ما تضمنه حديث عياض لما قالوا له أولا تنكر على، قال أو كلما أنكرت، أو قال ما يدريكم أني ما قلت له، أو كلما كلمته أخبرتكم، ما كنت لأفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني باب شر أول من يفتحه، يعني ينكر على ولي الأمر علنا في غيبته أبدا، ما كان منهجه. حديث أسامة يؤصل لهذا المنهج، يؤصل لهذا المنهج. فكلهم في حضرتهم، وفي حضرتهم من أهل العلم من قال به جمعا بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه، وبين ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا لم تبقى حجة لأصحاب هذه الشبهة، ويقال لهم شبهتكم داحضة مردودة عليكم، فاتقوا الله في أنفسكم وتجردوا للحق وحده، تجردوا للحق وحده، لا تتعصبوا، لا تتعصبوا في أمر دينكم، خاصة في مثل هذه الأمور التي هي من المسائل العظيمة التي الإخلال بها يكون سبب لمفاسد وشر وبلاء. هانا فتحنا الباب، هاي روحوا، هانا فتحنا الباب إنكار العلني على تبون، وفقه الله لكل خير. ها هاي روحوا يا عباد الله وينوضوا الناس مع هذه الوسائل ومع هذه التقنيات ويبدأوا شيء عجب يا إخوان، شيء عجب، فوضى لا نظير لها وشر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا وهو يشفق علينا حتى نحفظ أمننا ونحفظ راعينا ورعيتنا ونحن نصر على الإفساد. أهانا السلطان، أهانه الله، لأن فيه تعد، والله جل وعلا أمرنا بطاعتهم، طاعتهم في المعروف في طبيعة الحال، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أضف إلى ذلك أن جئوا إلى أمر الاحتياط لديننا. الاحتياط مطلوب ولا لا في أمر الدين؟ مطلوب، دل عليه حديث رسول الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت وش الفائدة؟ ماذا ستجني في إنكارك العلني؟ أنا ما زال الحمد لله ما قالوا لناش واجب، ولا كان يقول واجب، واجب على الجميع ولا واجب على طائفة من الناس؟ تحتار يا أخي، تحتار من باب الاحتياط. أنت ما يضرك إذا لم تنكر وأنكرت بقلبك كما أمرك بذلك نبيك عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءتك الفرصة لتنكر على الطريقة النبوية فعلت، جاءتك فرصة تلاقي في سيد الرئيس، والله غير يا سيد الرئيس كائن واحد الأمر راه في نفسي حبيت نقوله لك، ها تفضل قولوا والله غير هذا الأمر، هذا أنا أعرف وش عندكم توما أنا بجل، راكم غالطين فيه. إحنا ماذا بينا؟ نحبوا بلادنا ونحبوا لكم الخير، هذا الأمر لو كان صلحون. هيا تصوروا انتما بمثل هذا الخطاب وبمثل هذا اللين، يستجيب ولا يكابر؟ يستجيب، هذا الظن بهم، والله يستجيب. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والله أعلم. تفضل الأخ.
شيخ جواب الإمام أحمد بن حنبل على شبهة سعيد الخدري
رحمه الله،
ذكرها
ضمن
الآداب الشرعية.
نعم،
فقال رحمه الله الإمام أحمد،
نعم،
قال لا يتعرض للسلطان فإن يزيده مسؤول وعطاء.
نعم.
وأما ما وقع من جماعة من السلف العقم رأيهم فإنهم كانوا يهابونه.
نعم، كانوا يهابونهم، يعني الأمراء يهابون العلماء،
فإذا انبسطوا عليه يعني بشيء ذلك،
نعم،
احتملوهم في الأرض.
أحسن، جزاك الله خير.
وإنما قال شيخ الإسلام أصول ثلاثة، إن من اتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين،
نعم،
وسبيل السلف عن هذه الكتب، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بها.
لا، أحسن،
يعني يقدم على الصحابي.
لا، أحسن، جزاك الله خير على هذه الفائدة. والغريب في أمر هؤلاء أنهم استدلوا بقول الإمام أحمد، أو عمل قول الإمام أحمد لما دعا على الخليفة الواثق أظن، لما دعا عليه، ما هو في الحق ما وش دعاء، لما قال ليستريح بر ويستراح من فاجر، قالوا هذا من الإنكار العلني. والإمام أحمد عقد مجلس مع علماء بغداد ينكر عليهم، هؤلاء العلماء هم الذين دعوه لهذا المجلس ينكر عليهم الإنكار الخروج والإنكار على ولي الأمر، جعلوه حجة لهم وهو حجة عليه.
وقال ابن حجر عسقلاني
في حديث محط الله يبارك
زين حديث الناس بما يعلمون فتحبون أن يكذب الله ورسوله رواية حديث الناس بما يعلمون وجعلوا ما ينكرون. قال ابن حجر رحمه الله فيه دليل على يعني أن أحاديث فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العالم.
نعم.
وممن كره التحديث ببعض دون بعض ذلك أحاديث السلف.
نعم.
وأحمد الحديث الحديث الظاهر وكونه السلطان.
نعم.
وأبو يوسف الحديث غرائب حتى أنكر الحسن البصري رحمه الله على الحجاج بن يوسف أنكر جميع الصحابة.
نعم.
أنكر على أنس بن مالك تحديث الحجاج في قصة العالميين
معروفة. نعم.
قال أنه اتخذها وسيلة إذا كان يعتمده
في بطشة
من المبالغة في سفك الدماء.
نعم في بطشة. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير.
نعم بارك الله فيك. بالله بالخضر يقولون أنكم تستجدون حديث المتحقين عند سلطان جاء وهذه عندي تحتمل أن تكون سر أن تكون بحضرة غير
أنا
عموما يقولوا علماء يقولوا هذا يحتمل الأمرين يقولوا ما قال أنه يجوز يقولوا الاحتمال هذا
إذا ورد على النصر
يقولوا هذا قالوا أنه ليس إلى القول بالجواز إلا باجتهاد يقولوا أنهم يقولوا مسألة من الأصول باجتهاد فيها يقولوا كذلك الأخرى تكون في هدية ما تكون في نادي فيها كذا
أحسن
الآن في الشيخ الآن هم يقولوا اللي يقولوا بالجواز الحضر يقولوا الحديث عنده سلطان يدع
إيه
وهو ما قال لك يعني مخالفين قالوا إنه عنده تحتمل إنه بحضرته وحده سر لا تحتمل كذلك أمام الله قالوا هذا لا يصار إليه إلا الاهتمام بالاجتهاد يحدد قالوا فكما قلت من الاجتهاد نقول في غيبة
نحن فيها. كذلك اجتهاد أحسن
فرد عليهم أنه مسألة بغيبة تكون اجتهاد فهي مش اجتهادية
ولا يسقط به الاستدلال ولما عندهم قاعدة أن النص إذا ورده للاحتمال سقط به الاستدلال هذا ما يكونش حجة مدام أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا عند سلطان جائر سواء بحضرته أو حتى في غيبته الله أعلم. نعم لا لا هو لا يستدل به لأنه حتى لو وجد ولي الأمر الذي يأذن بالإنكار لا نصير إليه لأنه حرم علينا بالنص والدليل فهمت؟ اللهم إلا إذا قال من عنده إنكار علينا فليأتنا أبوابنا مفتوحة فهذا وافق مضمون حديث رسول الله ويجتمع في هذا موافقة الحديث وموافقة السلطان والله أعلم إيه ما كانش حاجة لأنه أنا مفسد أنا ها؟ شو لازم لا لا تنفك خاصة بهذا حتى لو ذكروا ولا من ذكر ضوابط ما الناس لا تلتزم بهذه الضوابط ديروا احنا كل شيء دل الدليل على منعه وتحريمه نديروا له ضوابط الاختلاط حرام نديروا له ضوابط الإنكار حرام نديروا له ضوابط حيولي دين الضوابط هنا صلى الله عليه وسلم خرجنا من هذا الإنكار
تغريبة الشيخ سليمان تعليق
ها؟
تغريبة الشيخ سليمان إذا كان تعليق عليها
شو يقرأ راشد.
قال سمعت صوتية يقال فيها عني أني قلت أني زكيت شيخ فركوس وأنا لم أقرأ له، ولكن لكلام طلابي، فقلت إن المتكلم يكذب علي. قال وقد تحريت ووجدت أن الوهم وقع من الناقل المتكلم، حيث سمع كلاما ظنه من كلام وليس كذلك، وعليه فأبرئ المتكلم نفع الله به من الكذب وأعذره وأبرئ ساحته وأوصي الجميع بتقوى الله.
هذا يعني هو راه يقول أنه الوهم وقع من الناقل اللي هو الشيخ الجنيد، ربما بينه وبين الشيخ محمد بن هادي، لأنه أنا أخبرني أنه كلم الشيخ محمد وكلم الشيخ سليمان، لكن أنا أظن بالواقع يشهد بخلاف ذلك. يعني الشيخ الجنيد سأله على قراءة كتبه ورسائله، قال أنا ما قرأتها، لكن ما انفاش مطلق القراءة له، لأنه لا يحل أنه يرد عليه في المسائل الأخيرة وهو لم يقرأ له، فيوجه بأنه الشيخ سليمان كلم على قراءة الكتب والرسائل، هذا الذي نفاه، والذي أثبته بعد ذلك هو هذه المسائل الأخيرة التي صدرت من الدكتور، فيكون حتى الوهم نرفعه عن الشيخ جنيد، ما لم يهم. هذه حقيقة، منين يعرفه الرجل؟ هو يصرح أنه ما يزورش العلماء والمشايخ، هذا إذا كان نراها يظن أنه عالم، أقول هذا الأتباع تاعه راهم طالب علم وما زال ما لحقش الشيخ سليمان، هذو الأتباع، ولكن احنا ما نكونوش كما هو، نحمله كلام وتبعات أتباعه، احنا حملنا هذا، قال هذا طالب بتاعهم فلان وفلان وفلان، احنا كاين اللي نحذر منهم نسبهم ليا، هذا بلال يونسي نحذر منه على رؤوس الأجهاد، قالوا هذا بلال يونسي وفلان وفلان، هذا ظلم، هذا ظلم. الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أخذني بما سمعت عني وبما قرأت عني، هاو أخذني لما ما لقاش جاء قال هاو انشر صوتية الشيخ الحيدان، أنشرت وننشر ونزيد ننشر صوتيات أمثال هؤلاء الأئمة، لأني أعتقد أن كلامهم هو الحق وأن ما ذهب إليه باطل، أنا ما ننشرش، أروح ناقشني في كلام الشيخ الحيدان وقل لي كلامه هو الباطل بالأدلة والحجج، ترك رجل علم وتعرف العلم وتعرف في مثل هذه الحالات والقضايا كيف تعالج الأمور، مقارعة الحجة بالحجة، تروح تدغدغلي العواطف، أنا نتاع الشباب وأنا ظلموني وأنا حقروني وأنا ما دفعوش عليا وأنا نهار كامل البكاوات هذه، هذا لا يستقيم أبدا. احنا عندنا خلافنا في مسائل علمية، نجلس لهذه المسائل، مش يضرك أنك تجلس وتسمع من إخوانك يا جماعة راكم خالفتوني، وهذا ابتداء غلط، لأنه ما كانش واحد يلزم غيره بقوله، هذا حتى لو يكون مجتهد، المجتهد اجتهاده لا يكون حجة لمجتهد آخر، لا أدعينا أني مجتهد، لا بوش هذا هو المقصود، يعني هذا اجتهادك، خالفك من خالفك معليش أدري بدلوك، ناقش هذا المخالف، قل له لك مخطئ إذا كان أصغر منك برفق وإشفاق، لأن الواجب عليك أن ترحمه، يا بني هذا ما ينبغي، وهذا الذي ذهبت إليه أنت مخالف، وهي الأدلة دليل وراء دليل، معليش قد يغير أقوالنا ويقنعنا بما ذهب هو إليه، وعادي جدا نخرج عن قناعة، وما كنا سبب في فتنة ولا في تفريق شبابنا، أليس هذا هو الأفضل؟ كذلك تطعن وبعد تغلق البيبان والنوافذ والغيران والتقابي، سبحان الله العظيم، الهاتف ما تقدرش تستقبل مكالمة، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. وبعد يقول لي منذ سنتين لم يتصل بي، والله اتصلت به عن طريق الواسطة التي فرضها علينا. أنا من منهج لي يعرفني يعرف أني منهج الوسائط بين الخلق. أنا من المشايخ اللي كان يعني تواصلي به قليل وقليل جدا الشيخ عبيد، لأنه فرض علينا واحد الواسطة العربية لا يحسنها، أعجمي هذا نسيبه، نبقى نتصل به بدعوة شيخ يقول يا خلي كما يقول تونسي تلك عليه تولي تزهد في زيارته. أما غيره عادي، غيره عادي، أتروح فلان حياك الله، رك فهم القضية هذا والله أعلم. نعم وفي ثبات. آمين.
ليس مثل أقطاع نصر مثل حديثة من الكبار،
هذا أنا أظن من الكبار، هذا راه يقرر أنه من الكبار لأنه هو تكلم، وهذا منهج صح ولا لا؟ هذا منهج جديد، قال لا يتكلم إلا الكبار. أنا خايفين نقولوا المسألة هذه في الصلاة حكمها كذا، يقول لك يتكلم الكبار، يا عبد الله اتق الله بنفسك، تكلم الكبار، الكبار من المتقدمين، كبار الكبار تكلموا، وش بيك يا رجل، وش بيك، استيقظ يا نائم. فهؤلاء واحد يقول لهم اسكتوا، الزموا السكوت حتى يتكلموا الكبار، لكن ترك تأمر رك تقولنا اسكتوا. أهل أصحاب الشبهات كما أصحاب صاحبنا هذا راهم يمشي ويبث الشبهات في الناس، وإحنا نقول لشبابنا تعمية لهم، والله تعمية لهم اسكتوا. كما أننا نعتقد أن الناطق بالباطل أو المتكلم بالباطل شيطان ناطق، نعتقد كذلك أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، أذكر شيطان أخرس، تشوف الحق باين واضح جلي ولا تتكلم نصحا لإخوانك، وهذا كله سببه التقديس، التقليد والتعصب والتقديس، رتبوها هكذا، لا كاش يا اسكت يا ودي وش بك انت، هذا شيخ كبير عالم كبير، واحد كلمني في الهاتف قال لي راه كبير، قلت له لا كبير على الله عز وجل، راه كبير ايه بعدين كبير، هذا كبير تعتقد انه يعلو ولا يعلى عليه، الحق فوق الجميع، الحق أكبر منا جميعا أحببنا أم كرهنا، قال هذه والله أعلم، لعله نكتفي بهذا القدر، يا خلاص أديت النصيب انتهت وجيدة. أنا ما تهجروش أنتم، ما تهجروش هما، خليهم هما يهجركم، خليهم يتبوؤوا يتبوؤون بإذنهم عند الله، ريح عادي سلم على إخوانك، هاجرك الله يسهل عليه، أراحك الله منه، يعني أراحك حتى في قضية السؤال والبحث عن المسألة كيف تدير، والله المستعان، بارك الله فيكم.
إنه جاي نقعد من منزلة كبيرة. أصبح يتكلم على يقول إنه عنده أخطاء وجاي يقول مستشفى
عنده. فهم هو مخلص. فهم باللي إنه ما فيش اللي سالم من الأخطاء. قل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء.
وخير الخطائين التوابون، هذا حديث رسول الله وحي. كيف تقول أنت يا الكبير ما عندوش أخطاء؟ ولا هذا من تلبيساتهم وشبهاتهم الكاسدة. أي نختم بهذا الأخذ اللي في الخلف وراء اللي في الخلف. تفضل. لا لا ما 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 هوش هذا، ما هوش هذا، يعني لا يقال لكل من خالف في هذه المسألة أنه أنه تكفيري، راح نقول الكافر أنه تكفيري، لأن التكفير شيء على كل حال، لكن السرورية مآلها إلى تكفير اللي يعرف مخاطر هذا المنهج الخبيث، لأنه السرورية مبدأها ومنشأها الدندنة حول قضية الحكام، ما الحكام، فهمت؟ وبعد محاولة النيل منهم و... إيه هذا راني جايك، غير أن ترك تتعجل علي، أصبر شوية ولا راح تقول لك السرورية. فالقضية قلت لك منشأها هو هذا، وبعد إذا نوصح وتوبع بالأدلة والحجج عاند واستكبر، وبعد ذلك يجعل الولاء والبراء على هذه المسائل والقضايا، هذا هو المشكل. هذا الذي يقال فيه من وصفه بالسرورية ما أخطأ، ما أخطأ. ونقول في الحقيقة ما هو شدا هو موضوعنا، احنا موضوعنا هو معالجة هذه الأخطاء ومحاولة بيان الحق للناس. احنا يكفينا، يكفينا وهذا من فضل الله علينا، أن هذه الدعوة ممشاج. وقفوا بعض إخوانكم جزاهم الله خير وصدعوا بالحق في وجه هذا الباطل، والله عز وجل نفع بهم. صور لك أن الدنيا قعمشت، إنكار علني ورحنا كما هذا الناس. هذا تعرف واحد وش قال؟ وش قال واحد؟ قال لهم سبحان الله، منذ 30 سنة وأنا أعتقد أنه ما يجوش الإنكار على ولي الأمر، حتى الآن برت قلبي، حتى الآن جاه بالنسبة له جاه الخير، هو جاه الشر المستطير، نسأل الله العفو. يعني تصور المستوى الذي بلغه هؤلاء. أنا ما أنا ما أنا لا أحمل هذا الفساد الفكري لمن قال بجواز الإنكار، هذا قال بجوازه بناء على ما اعتقده وما انتهى إليه علمه واجتهاده، ونحن رددنا هذا ورددنا عليه، والحمد لله بالحجج والأدلة، ماهوش بالتقليد كما يتهمنا. وأنا قلت في مجلس من المجالس، كل ما استدل به هؤلاء من أدلة على جواز الإنكار فهي أدلة عليهم لا لهم، وروحوا تبعوا هذه الأدلة تجدونها كما ذكرت، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. مبارك الله فيكم. ما يا عباد الله رانا جعنا. الله ما يهمني، أنا ما يهمني، أنا ما يهمني، ما يهمني، إحنا اللي يهمنا هو هو ما يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى. نعم. عادي عادي عادي، دخل الكتب اللي فيها المشاكل تاعه وفيها سرقات وفيها المخالفات التي نعتقدها احنا مخالفات، حطها جانبا والسلام. يعني هذه الأمور اللي راهي مؤخرا نشوفها يعني, وتقصد الحرق ويديروا فيديوهات في الحرق, هذا كله ما هوش من التصرف اللائق. وإن كان ثابت عن بعض السلف أنهم كانوا يحرقون كتب أهل البدع والأهواء, لكن اللي تكون كتب كلها بدع خالصة, أما يعني هذا اعتقادي والله أعلم. بارك الله فيكم. يا روح عبد الجبار نخدمه بك
شيخ. الكتب اللي تنصح بها منهجية,
ها؟
الكتب المنهجية اللي تنصح بها شيخ.
سؤال مليح هذا.
محاولة.
يعني نذكر لك الكتب بالتدرج, ها؟ بالتدرج. شوف بالتدرج بالنسبة لي أمثالك يعني طلبة مبتدئين, أنا أظنك منهم صح؟ اللي تخالفني؟
نعم.
معايا في هذه الحياة. لك الحق أن تخالفهم. تقول لي لا أنا راني طالب منتهي, مانيش مبتدئ, وراني عالم كبير غير بالتكبر. لا كذلك عبد الجبار, وأنا أدعو الله في عليائه أن تكون كذلك. سأل الله أن تكون من علماء هذه المدينة. فواحد قال لهم من هذا المقدسة بين قوسين, هذا اسمح لي عبد الجبار, قال لهم بعد 20 سنة, قال لهم وستذكرون ما أقول لكم. هذا فيها يسمحها من التسجيل هذا الرجل, هذا الرجل الأفاك, قال لهم بعد 20 سنة في مطار هواري بومدين, قلوا تشوفوا الطيارات دايرين لاشان لاشان يعني السيرة باش ينزلوا في المطار, وكلهم جايبين ناس يستفتيوا الدكتور. يا نعم مسي عبد الجبار. فشوف من الكتب اللي ننصح بها وفي هذا الباب, أنا أنصحك بكتب الشيخ عبد السلام برجس ككتاب معاملة الحكام, وكتاب أصول الدعوة السلفية. كتب
عبد السلام
ما يرى يعني ما ولا ما تفصل يعني. معلش أنصح بكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله, فيه الحكمة والعقل الشيخ ربيع. أنصح كذلك برسائل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. تعرف الرسائل تعرف؟
أعرف الشيخ.
أتعرف الرسائل؟ إما لكتب رسائل مثل حلي طالب العلم.
إيه نعم.
تعرفها؟ رسالة التعالم تعرفها؟
نعم.
نزيد الحزب هذه مهمة في المنهج, مهمة جدا. وأنصح بعموم رسائل, كان واحد المجموع جمعوا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله, اسمه الكتاب الشيخ عبد المجيد
زيد,
والله نسيت الأمر.
عقد النظيم.
ها؟ مورد العزب الزولة. أحسن.
شيخ النجمي.
أوه كتب ابن القيم. الشيخ الإسلام ابن القيم. فيها خير عظيم. والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن أكرمنا بهذا اللقاء لإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم جميعا لمرضاته. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا كذلك أن جمعنا في هذه المدرسة، المدرسة القرآنية التي هي أصل العلم وأساسه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على عباده هداية للخلق أجمعين. ولكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن أنه حجة لك أو عليك، حجة لأهله، وأهله هم أهل الله وخاصته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن ليسوا من اعتنى بهذا الكتاب بألفاظه دون معانيه بحفظ هذه الألفاظ وعدم التدبر فيما حوته من تلكم المعاني العظيمة الجليلة. ونحن دائما وأبدا لنا أسوة حسنة بنبينا عليه الصلاة والسلام وبمن كان معه من صحابته الكرام. الصحابة أكرمهم الله جل وعلا بما لم يكرم به غيرهم ممن جاء بعدهم، أكرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنعم بها من مكرمة عظيمة. ولهذا لا يدانيهم في الفضل أحد ممن جاء بعدهم، فهم حقا وحقيقة أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. مدحهم الله وأثنى عليهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وهذه تزكية ما بعدها تزكية، ثناء عطر من ربنا جل وعلا لهذه الطائفة المؤمنة التي اختارها الله عز وجل واصطفاها لصحبة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره الصحابي الجليل في ذاك الأثر المبارك الذي قال فيه: أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل المبارك الذي أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بعهده وبوصاياه، قال: عليكم بعهد ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القلوب، فاصطفاه لرسالته، اختاره الله جل وعلا بهذه الرسالة أن يكون رسوله وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. والنبوة اصطفاء واختيار يصطفي إليها ربنا تبارك وتعالى من شاء من عباده، وليست كما يظن ويعتقده الفلاسفة وغيرهم أن النبوة مرتبة من المراتب السلوكية قد يصلها العبد بالرياضة والمجاهدة، يصفو حتى يصل إلى درجة النبوة، هذا كفر بما أنزل الله جل وعلا على نبيه، وهذا مما يجب أن يعتقد في باب الإيمان بالرسل للأنبياء والمرسلين، وهذا ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أفرد الإيمان بالقدر بأن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكان بإمكانه أن يعطفه على ما قبله لأنه ركن من الأركان، إلا أنه قال أهل العلم: لأهمية هذا الركن أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن فيه امتحان عظيم لأهل الإيمان يبتلون فيه، ويظهر الله جل وعلا الصادق من الكاذب في أركان الإيمان كلها، فأخبر بهذه الأركان، منها أن تؤمن، منها الإيمان بالرسل، ومن الإيمان في هذا الركن العظيم أن تؤمن أن النبوة اصطفاء واختيار. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فاصطفاهم لصحبة نبيه، جعلهم وزراء لهذا النبي الكريم. كان منهم الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون، كان منهم القادة المحنكون، كان منهم القضاة العادلون، كان منهم في كل شأن من شؤون الأمة خيارا أئمة بررا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا وجب على هذه الأمة أن تعرف لهم قدرهم، أن تعرف لهم قدرهم. ولهذا جعل أئمة الهدى وعلماء الإسلام من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة عليكم السلام ورحمة الله، من أصولهم الاعتقاد في أصحاب رسول الله، يعني الاعتقاد الواجب والاعتقاد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. أهل الحق الذين عرفوا لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وغيرهم ممن ربما غالى في بعضهم وطعن في البعض الآخر، كحال الرافضة الشيعة الذين غلوا في آل بيت رسول الله، وآل البيت من عموم الصحابة، إلا أن الله زادهم تشريفا لما جعلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا وجب أن نعتقد فيهم هذا الفضل الزائد، إلا أنه لا يجوز لنا أن نعتقد فيهم ما اعتقده هؤلاء الضلال، أن لأحدهم عصمة، والعصمة أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها لا تجوز إلا لمن عصم الله تبارك وتعالى، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: والمعصوم من عصم الله، المعصوم من عصمه الله، والله جل وعلا لم يجعل العصمة إلا في الأنبياء، دون الأنبياء يصيبون ويخطئون، دون الأنبياء أمرهم بين خطأ وصواب، وتمييز خطئهم من صوابهم بعرض أقوالهم وأفعالهم على ميزان الحق، على الوحي، على نصوص الكتاب والسنة. إذا وافقوا الحق كان قولهم صوابا، والناس يدعون لهم ويترحمون عليهم لأجل هذا، وإذا خالفوا الحق دون اعتقاد تقصد الخطأ، هذا هو الواجب علينا إزاء أئمتنا وعلمائنا أنهم جميعا يقصدون إصابة الحق، ولكن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فلا بد أن يكون عندنا حسن الظن بهم، لأن هذا من حسن توقيرهم ومعرفة قدرهم الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. الله تبارك وتعالى ميزهم عن سائر الناس. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفردهم بالذكر تمييزا لهم عن غيرهم، لأنهم أفاضل، والله جل وعلا قال في بيان فضلهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وأساس هذا العلم وأصله الأول ومصدره العظيم هو هذا الكتاب، هو هذا الكتاب الذي نجتمع على حفظه وعلى حسن تلاوته وعلى تعظيمه وتعظيم حملته. هذا شأن هذه الأمة، وما زالت هذه الأمة على خير ما بقيت فيها هذه الأمور، ما بقي فيها تعظيم كتاب الله وحسن العناية به عناية كاملة، عناية شرعية موافقة لما أمر الله جل وعلا به ونبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الخير العظيم أن يتفرغ من إخواننا ومن أبنائنا من يحفظ كتاب الله ويعلمه لهذه الأجيال، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير هذه الأمة من تعلم القرآن، تعلم كتاب الله جل وعلا كما تعلمه سلفه. ينبغي أن نسير في هذا على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي طريقة سلف هذه الأمة، وقد أخبروا عن منهجهم في التعامل مع كتاب الله. قالوا: كنا نقرأ بالعشر آيات نحفظها ونتعلم معانيها ونعمل بها ولا نتجاوزها حتى نأتي على هذه الأمور كلها، حتى يحفظوا هذه الآيات ويتفقهوا في معانيها ومدلولها يعني عناية باللفظ والمعنى، ثم العمل بها، العمل بهذه الآيات التي حفظوها وتفقهوا فيها، لأنه هذا هو الأصل. تقرأ آية في الأمر بالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتتفهم معنى الصدق الذي أمر الله عز وجل به، الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي المواقف. ثم أنت بعد هذا تخالفه في حالك، تخالفه في أفعالك، كونوا مع الصادقين وتجالس الكاذبين، تجالس من يصد عن سبيل الله، ربما تجالس من يسب الله تبارك وتعالى ومن يخوض في آياته جل وعلا. وهذا وصف ربما يجتمع عليه أهل الأهواء والبدع، لأن أهل الأهواء والبدع كما وصفهم ابن القيم عليه رحمة الله اتفقوا على مخالفة الكتاب، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا جلساءنا أو أن نكون جلساؤهم. ننصح نعم، ولكن فرق بين النصيحة والمجالسة والمسامرة. الله جل وعلا أمر نبيه أمرا عظيما فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم تبارك وتعالى لأنهم يخافونه جل وعلا، ولا تعد عيناك عنهم. وهذا كان فيه عتاب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أن ترك مجالسة بعضهم، رغب عنها لغيرهم، فعاتبه ربه جل وعلا لأجل هذا. فهؤلاء أهل القرآن هذا مما ميزهم الله تبارك وتعالى به، مما ميزهم الله تبارك وتعالى به قدوة في الناس بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. لا ينبغي أن يجعلوا كتاب الله سببا لتجارتهم، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يجعلون كتاب الله تبارك وتعالى أكلة لهم في المآتم وغيرها. هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة، وما جرى عملهم عليه. ولهذا في سيرنا هذا مع كتاب الله على هذه الطريقة ننال مرضاة الله، نتحقق هذه الخيرية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن أولا وعلمه. لأننا لا يتصدر فينا الجاهل الذي لا يعلم، لم يتعلم أبدا، لا بد أن يتعلم. فإذا بلغ علمه النصاب علم بعد ذلك، علم بعد ذلك، وأصبح هذا التعليم واجبا في حقه، ولا يجوز له أن يكتم علما تعلمه. ولهذا بقي الخير في هذه الأمة بهذه البركة، أن هذه الأمة تأخذ هذا الخير خلفا عن سلف إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، منذ أيام الصحابة. والطريقة العلمية تبدأ بهذه النواة الأولى، والنواة الأولى هي مجالس تحفيظ القرآن، ثم منها ينتقلون إلى مجالس أخرى يتعلمون علوم الآلة التي هي مفتاح الفهم للكتاب والسنة، ثم يبدأون في تفهم نصوص الكتاب والسنة، يتعلمون التفسير، ثم يتعلمون الحديث ويتدرجون في هذا العلم على ما كان عليه سلفهم الذين أمرهم الله تبارك وتعالى أن يسيروا على هذه الطريقة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان، بحرها في العلم وترجمان القرآن، هذا الذي نالته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله تبارك وتعالى ويفهمه في التأويل. وكان كبيرا من الكبرى على صغر سنه، كبير في علمه، لأن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع بهذا الكتاب أقواما، لأنهم حفظوه وتعلموه ودعوا إليه وعملوا به. ونذكر في هذا الباب قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأل عن وال، سأل وال من ولاته لما رآه بحضرته بالمدينة، وكانت حينها عاصمة الخلافة، عاصمة الدولة الإسلامية، فقال له: من تركت على أهل الوادي؟ أهل الوادي هم أهل مكة، أهل مكة فيها الأشراف، فيها القرشيون، فيها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تركت عليهم استخلفك على إمارتها؟ قال: تركت ابن أبي أبزة. قال: من ابن أبي أبزة؟ قال: مولا من موالينا، مولا من الموالي، والمولى هو المملوك الذي يعتق. تعرف المملوك الأخ؟ ها؟ مملوك، عبد، عبد. قديما كانوا كان الرق وكان العبيد يباعون ويسترون، هذا يسموه مولى. من أوجه البر والخير عتق العبيد، يعتقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثيرا، وكان من الصحابة من عرف بهذا الأمر كعبد الله بن عمر وعبيد الله ابن أبي طالب وغيرهم في الخير. فالعبد إذا أعتقه أحدهم مثلا عبد الجبار كان له عبد سميناه عبد الله فأعتقه، هذا العبد اللي هو عبد الله يصبح يعرف بعبد الله مولى عبد الجبار، مولى عبد الجبار، حتى يبقى له هذا الخير وهذا الثناء. الناس كي يعرفوا باللي هذا الذي اعتقه يدعون له بالخير. فهمت هذه؟ فهمتها مليح؟ جزاك الله خيرا. فهو مولى من الموالي، كان عبدا مملوكا فأصبح سيدا واليا على سادات الناس. هذا القرآن يا عباد الله. فتعجب أمير المؤمنين قال: تستخلف على أهل الوادي مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، إنه عالم بكتاب الله، هذا المولى هذا. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني انظر إلى حالهم كيف كانوا يعظمون شعائر الله، كيف كانوا يعظمون كتاب الله، كيف كان ميزانهم؟ ميزانهم ما كان هذه الدنيا الفانية، ميزانهم ما كان على ما يظهره الناس من ربما حسن منطق وبليغ كلام، يخدعون بهذا عباد الله، أو من دنياهم الفانية، إنما ميزانهم بمثل هذه الأمور. فقال رضي الله تعالى عنه حينها: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله هذا رفعه، كان عبدا مملوكا فأصبح سيدا بل وال على سادات الناس. رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. هذا الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا. فهؤلاء هم خير الناس، هؤلاء هم خير الناس. والخيرية الثانية، هذه الأولى في تعلمه، الخيرية الثانية في تعليمه، في نشره وبثه بين الناس. والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أساس العلم، هذا أساس العلم وأصله، لأنه متعلق بالعلم بالله وبكتابه وبما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وبسنته بعد ذلك، لأن هذه هي طريقتهم، هذه هي طريقتهم في التعليم والتعلم التي برزوا بها ونالوا بها أعلى المراتب. كانوا يحببون العلم للناس، وكانت مجالس العلم عندهم هي أعظم المجالس. يدخل إمام من الأئمة على عاصمة من عواصمهم لا تسعه مساجدهم على كبرها وسعة مساحتها. دخل الإمام البخاري بغداد رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وسمع الناس بمقدم الإمام المبجل أمير المؤمنين في الحديث فأخذوا يترقبون مجلسه. أين يعقد هذا المجلس؟ فنظر أعيان البلدة، وكانت حينها عاصمة الخلافة، أين يعقدون له مجلسه؟ المساجد لا تسعه، فجعلوا له مجلسا خارج بغداد ضاحية من الضواحي، كما وصفها الواصفون بالجبانة. الجبانة عندكم ثم المقبرة، صح؟ أي هما الجبانة، المكان الخالي الواسع، كما ثم هكذا في الجلفة مع الخرجة هذه بعد الربوة. ثم إلى جاكم الإمام بخاري ديروا له مجلس، فعقدوا له مجلسه، حضره الآلاف من طلبة العلم، أولا من العلماء، ثم من طلبة العلم، ثم من عامة الناس، ثم من الأطفال، منهم من حضر يستمع ليستفيد، منهم من حضر لبركة المجلس، يعني تبقى له فحيته أنه حضر مجلس البخاري لما قدم بغداد، خير عظيم يا إخوان. فكانوا يعظمون أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى رفع من قدرهم، ولا يجوز لمسلم أن يضع من قدر من رفع الله جل وعلا قدره، هذه انتكاسة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا انظر إلى فقه سلف هذه الأمة، كانوا يقولون يعني حتى أصبحت هذه من أصولهم وقواعدهم، علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، ميزوهم عن غيرهم، علماء أهل الأثر، علماء أهل الحديث، والمقصود بالأثر هنا الأحاديث، يعني ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعظيما لهذه الآثار. وأهلها وعلماؤها هم سادات العلماء بخلاف غيرهم، فمن وقع في واحد منهم، من يطعن في الإمام البخاري مثلا، هذا طعنه يكفي لأن يعرف بحاله، يعني يعرف أنه هذا من أهل البدع والأهل، إن لم يكن كافرا بالله من الملل الأخرى، وخاصة في مثل هذه الأزمنة. ومع الأسف الشديد وجد من يطعن في الإمام البخاري، يطعن في الإمام البخاري، يصفه بأنه ناصبيا لأنه يحسن الظن بالأمويين وجعلوه من علماء السلاطين الذين يتهمون ويوصفون بأقبح الأوصاف، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء ما زال شرهم إلى يومنا هذا، الذين دينهم الطعن في الحكام، الطعن في الحكام والتشهير بمثالبهم وأخطائهم على رؤوس الأشهاد كأنهم معصومون، وهم كلهم أخطاء وآفات، نسأل الله العفو والعافية. يكفيهم شرا أنهم وقعوا فيما خالفوا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مثل هذا الباب أن يكون الإنكار على ولي الأمر مختلفا على الإنكار على غيره، أن يكون فيما بينك وبينه، أن يكون بالرفق واللين الذي يتطلبه ويستوجبه مقامه، وإلا كنا سببا للفتنة العظيمة. والفتنة العظيمة التي وقعت في الأمة بدايتها هو هذا الأمر، الطعن في ولي الأمر، طعنوا في الخليفة الراشد وشهروا بما اعتقدوه أنها مثالب وأخطاء، وأغاروا صدور الناس عليه، حتى خرجت طائفة منهم من بلاد مصر حتى المدينة وحاصروا بيته، ولم يكن حينها لا قصر خلافة ولا قصر رئاسة، بيته المعهود، وأبوا إلا أن يسفكوا دمه رضي الله تعالى عنه، لم يشفع لهم. كونه ختن رسول الله من بنتيه الذي به استحق لقب ذي النورين رضي الله تعالى عنه، والذي لم يشفع له عندهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه يوما: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما جهز جيش العسرة نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل العظيم ولهذا الخير الجزيل، فشكر لصاحبه وبين فضله، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا الإنفاق، هذا ما شفع لهم، لأن هذا هو حالهم. الأشرار الله تبارك وتعالى يعمي بصائرهم عن مثل هذه الحقائق. هل أقل؟ هل أقل اجلسوا له؟ هل أقل اسمعوا منه؟ هل أقل أعطوه فرصة ليدافع عن نفسه؟ ما فعلوا هذا أبدا. والصحابة ما كانوا ليتركوا هؤلاء ليسفكوا دم خليفتهم، إلا أن الخليفة هو الذي كان آمرا بهذا، أمرهم أن لا يتعرض لهم أحد، لأن القضية متعلقة بدرء مفسدة عظمى، والمفاسد إذا اجتمعت يقرر علماؤنا أنها تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى. والمفسدة الكبرى هنا هي ما قد يقع من الاقتتال بين الصحابة بين المسلمين، والصغرى بأن يقتل هذا الرجل الصالح وهذا الخليفة، الخليفة الراشد الذي لم تشفع له حتى خلافته. والخلافة الراشدة هذه وصف النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وصفهم بهذا وبين المدة التي تدوم فيها هذه الخلافة. ولا شك ولا ريب أن عثمان رضي الله تعالى عنه داخل في هذه الفترة، وداخل في هذه المدة، هذا لم يشفع له عند هؤلاء الأشرار، ففعلوا فعلتهم الشنيعة التي كانت هي أول فتنة وقعت في هذه الأمة، فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا كان سببها؟ سببها هذا الأمر الشنيع الذي دلهم عليه عبد الله بن سبأ اليهودي، عمد إلى هذه الخطة الشيطانية وأمرهم بأن يذكروا مثالب أئمتهم وأمرائهم حتى يثيروا الغوغاء والعامة عليهم. فوقع ما خطط له هذا الخبير، ولهذا أصبح العلماء يميزون هذه الفترة عن غيرها. كانوا يقولون أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. يعني كان إذا جاءهم حديث من أحاديث رسول الله بسنده أخذوا به. لما وقعت الفتنة أصبحوا يقولون سموا لنا رجالكم. تغيرت الأمور واختلطت بين الناس، دخل فيها الدخيل، ومن الدخلاء الأشرار الذين لا يرضى حالهم ولا يقبل قولهم. هذا موجود في كل وقت وحين، والله تبارك وتعالى حذرنا من أمثال هؤلاء. ولتستبين سبيل المجرمين، قال الله تبارك وتعالى حتى تفرق بينه وبين غيره. المجرم هذا يسعى في الأرض فسادا، يسعى في الأرض فسادا، فإذا تبين حاله وحذر من شره تفاداه الناس وتفادوا شره. وهذا هو المنهج القويم الذي سار عليه أئمتنا وعلماؤنا من لدن الزمن الأول، الذي هو خير زمن في هذه الأمة، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فوجب علينا أن نسير بسيرهم وأن ننتهج منهجهم، لأنهم كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم، كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا في هذه المناسبة، والنصوص الواردة في فضل العلم وأهله كثيرة، إلا أننا يعني بمناسبة وجودنا في هذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها بما يحبه ويرضاه، كما يوفق القائمين على شؤون الناس في هذه المدينة من السلطات الإدارية التي تمنح مثل هذه الرخص التي فيها الخير العميم والخير الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يوفقهم وأبناءهم لما يحبه ويرضى، لأن أبناءهم هم الذين يدرسون وهم الذين يدرسون كذلك. والنفع في هذا للبلاد والعباد جميعا. ومثل هذه الأمور خاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الآفات وانتشرت انتشارا رهيبا مخيفا، حتى أصبحنا نرى ونسمع عن مخدرات على شكل حلويات. شوفها بالك تأكل حلوى على شكل حلويات يا إخوان، رأيتم هذا؟ شفت عبد الجبار؟ ها؟ هذا لأجل ماذا؟ لأجل إفساد أبنائنا وصدهم عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. نحن نريد الصالحون في هذه البلاد يريدون صلاح العباد والبلاد، والصلاح لا يكون إلا بتنشئة ناس صالحين، والذي لم ينشئه القرآن ولا السنة أن يعرف طريق الصلاح، كيف رح يكون صالح؟ لا يكون صالحا إلا بهذا، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نجتمع جميعا وأن نتعاون جميعا على مثل هذا الخير وأن ننشره، والمدينة والبلاد التي يكثر فيها الحفاظ هذا دليل خير فيها، دليل خير. بعض البلاد يعني أهلها يتباهون بحفظة كتاب الله، بحفظة كتاب الله. من البلاد ليبيا، ليبيا أصبحت تعرف ببلد الحفاظ لكثرة هذه شو اسمها المدارس القرآنية وش يسموها عندكم هنا والكتاتيب،
محاضر
في ليبيا يسموها الكتاتيب، محاضر في موريتانيا. مشيت انت موريتانيا محاضر، وعندنا يسموها الزوايا، الزوايا التي تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. انت مش على الزوايا اللي فيها القبور التي تعبد من دون الله ابدا، نعوذ بالله. فيها حفظ وتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأكتفي ربما بهذا القدر. أنا ما فهمتش هذا الهاتف. هذا
تسجيل الساعة إلا
في ما شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم على حسن صبركم وإصغائكم. صلى الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. آمين. وإياكم وإياكم جميعا. إذا كان فيه أسئلة وإلا ما زلنا غداونا جماعتكم، قال لك روح خلصهم بعد تأكل. نعم.
أخي صلوات الله
وفي فضل أبي
النبي صلى الله عليه وسلم أعاد يوم ليس عن يدي شفاء
إن الشفاء أعوذ بالله من الشبهة. آمين. هذا أشكل عليه هذا الأمر. أولا ينبغي أن نتأصل في هذا المسائل، في هذه المسائل. وهذه المسألة تدرج ضمن مسائل أصول الفقه، وسماها العلماء بأصول الفقه لأن الجهل بها والخلط فيها لا يوصل الجاهل إلى معرفة الحكم، يقول يخلط. احنا أولا عندنا نص نبوي، حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب العلماء لهم مقولة وهي أصل من الأصول، أن الحديث حجة بذاته. الحديث أنا مدبية تبعوني حبة حبة. الحديث حجة بذاته. وش معنى حجة بذاته؟ يعني إذا صح عندنا حديث خلاص الحديث هذا دليل نحتج به، لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا إلا بكتاب الله وسنة رسوله. هذا كأصلين عظيمين، وبعد ذلك يأتي الإجماع، وبعد ذلك يأتي القياس. ونحن لسنا ممن ينكر القياس أبدا، نعتقده ونقول به على كل حال تبعا لأئمتنا وعلمائنا. والقياس هذا فيه النظر والاجتهاد. وفي باب القياس العلماء يؤصلون ويقررون أنه لا اجتهاد مع النص. إذا كان نص ليس لك يا مجتهد أن تجتهد، عليك بالاتباع، عليك بالسمع والطاعة. فإذا احنا راني جاي معك وحدة وحدة حتى نلحق المسعد ولا ونسعد أنا وياك. فالحديث إذا عارضه قول صحاب أو فعله، إذا عارضه ما قدرناش نجمع بين هذا وذاك، لم يبقى لنا إلا الترجيح. ماذا نرجح؟ الحديث. لما؟ لأن الحديث حجة بذاته. وإحنا نحسن الظن بالصحابة، وفي هذا الباب علماؤنا من إحسان ظنهم بالصحابة يقولوا أن الصحابي لم يبلغ هذا الحديث، يقولوا أن الصحابي أمور هكذا. والصحابي قول الصحابي ما هوش من المصادر المتفق عليها في أصول الفقه. قول الصحابي من المصادر المختلف فيها، منهم من قال أنه مصدر من مصادر التشريع، ومنهم من قال خلاف ذلك. كأصل المصادر المتفق عليها هي الأربع، فلا يكون قول الصحابي مصدر من المصادر إلا في حالات كما اعتمد الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى شيء من عمل الصحابة فيما تثبت به الأحكام، والذي سماه وعرف في مذهبه بعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة في الحقيقة هو الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، ولكن إذا ما عليه الصحابة وهم مجتمعون. ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مقولته الطيبة في هذا الباب عن الصحابة جميعا، قال اختلافهم رحمة واسعة. ماشي الحديث الذي تحفظونه جميعا اللي قال ينسب إلى النبي ولا تصح نسبته إلى النبي لا لفظا ولا معنى، اختلاف أمتي رحمة. كيف الاختلاف رحمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الاختلاف ما يكونش رحمة، ولكن هذا الذي بينه علماؤنا وأئمتنا، يعني هذا المعنى الصحيح. قال اختلافهم عن الصحابة رحمة واسعة، واجتماعهم حجة قاطعة. إذا أجمعوا على شيء إجماعهم حجة لا يجوز رده، ومن رده فهو مخالف وإن كان من علماء الدنيا. بعض العلماء ينكر الإجماع، منهم في هذا الزمان شيخ مقبل رحمه الله، وقوله مردود عليه لا يوافق وما وافقه عليه العلماء، لأنه هكذا العالم يصيب ويخطئ، الغير معصوم يصيب ويخطئ. ونحن دليلنا في هذا فيما أو دليل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله، قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين إجماعهم، ولم يكن كما قال أحدهم ولم يكن حينئذ من المؤمنين إلا هم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا من الجهة التأصيلية، من الجهة التأصيلية هذه الشبهة مردودة على أصحابها. من الناحية الفقهية الذي ذكره العلماء هو ما تعلق بالإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، ما هوش في حضرته. أبو سعيد في حضرته، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، زيد معاوية في حضرته رضي الله تعالى، أسامة ما كاش، أسامة أكد ما تضمنه حديث عياض لما قالوا له أولا تنكر على خال، أو كلما أنكرت أو قال ما يدريكم أني ما قلت له، أو كلما كلمته أخبرتكم، ما كنت لأفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني باب شر أول من يفتحه، يعني ينكر على ولي الأمر علنا في غيبته أبدا، ما كان منهجه. حديث أسامة يؤصل لهذا المنهج، يؤصل لهذا المنهج. فكلهم في حضرتهم، وفي حضرتهم من أهل العلم من قال به جمعا بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعه، وبين ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا لم تبقى حجة لأصحاب هذه الشبهة، ويقال لهم شبهتكم ضاحضة مردودة عليكم، فاتقوا الله في أنفسكم وتجردوا للحق وحده، تجردوا للحق وحده، لا تتعصبوا في أمر دينكم، خاصة في مثل هذه الأمور التي هي من المسائل العظيمة التي الإخلال بها يكون سبب لمفاسد وشر وبلاء. هانا فتحنا الباب، هاي روحوا، هانا فتحنا الباب إنكار العلني على تبون، وفقه الله لكل خير، هاي روحوا يا عباد الله. وينوض الناس مع هذه الوسائل ومع هذه التقنيات، ويبدأوا شيء عجب يا إخوان، شيء عجب، فوضى لا نظير لها وشر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا وهو يشفق علينا حتى نحفظ أمننا ونحفظ راعينا ورعيتنا ونحن نصر على الإفساد. أهان السلطان أهانه الله، لأن فيه تعد، والله جل وعلا أمرنا بطاعتهم، طاعتهم في المعروف في طبيعة الحال، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أضف إلى ذلك أن جئوا إلى أمر الاحتياط لديننا. الاحتياط مطلوب ولا لا في أمر الدين؟ مطلوب، دل عليه حديث رسول الله، ها؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت وش الفائدة؟ ماذا ستجني في إنكارك العلني؟ أنا ما زال الحمد لله ما قالوا لناش واجب، ولا كان يقول واجب، واجب على الجميع ولا واجب على طائفة من الناس؟ تحتار يا أخي، تحتار من باب الاحتياط. أنت ما يضرك إذا لم تنكر وأنكرت بقلبك كما أمرك بذلك نبيك عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءتك الفرصة لتنكر على الطريقة النبوية فعلت. جاءتك فرصة تلاقيه في سيد الرئيس، والله غير يا سيد الرئيس، كائن واحد الأمر راه في نفسي حبيت نقوله لك، ها تفضل قول له، والله غير هذا الأمر، هذا ليس عارف وش عندكم توم، أنا بجل راكم غالطين فيه. احنا ماذا بينا؟ نحبوا بلادنا ونحبوا لكم الخير، هذا الأمر لو كان صلحوا. هيا تصوروا انتم بمثل هذا الخطاب وبمثل هذا اللين يستجيب ولا يكابر؟ يستجيب، هذا الظن بهم، والله يستجيب. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والله أعلم. تفضل الأخ.
شيخ جواب
الإمام
أحمد بن حنبل على شبهة سعيد الخدري
رحمه الله،
ذكر الدم في الأداب الشرعية.
نعم.
فقال رحمه الله الإمام أحمد،
نعم،
قال لا يتعرض للسلطان فإن يزيده مسؤول وعطاء.
نعم نعم.
وأما ما وقع من جماعة من السلف العقل رأيه فإنهم كانوا يهابونه.
نعم نعم، كانوا يهابونهم، يعني الأمراء يهابون العلماء،
فإذا انبسطوا عليه يعني بشيء من ذلك،
نعم،
احتملوهم في الأرض.
أحسن، جزاك الله خير.
عندما قال شيخ الإسلام أصول ثلاثة، إن من اتبعوا في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين،
نعم،
وسبيل السلف في هذه الكتب، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بها.
لا أحسن،
يعني يقدم على الصحابي.
لا أحسن، جزاك الله خير على هذه الفائدة. والغريب في أمر هؤلاء أنهم استدلوا بقول الإمام أحمد، أو عمل قول الإمام أحمد لما دعا على الخليفة الواثق أظن، لما دعا عليه، ما هو في الحق ما هو دعاء، لما قال ليستريح بر ويستراح من فاجر، قالوا هذا من الإنكار العلني. والإمام أحمد عقد مجلس مع علماء بغداد ينكر عليهم، هؤلاء العلماء هم الذين دعوه لهذا المجلس، ينكر عليهم الإنكار، الخروج والإنكار على ولي الأمر، جعلوه حجة لهم وهو حجة عليه.
وقال ابن حجر عطلان الله
ركب محضر الله يبارك
حديث الناس بما يعلمون لا تحبين أن يكذب الله ورسوله، رواية حديث الناس بما يعرفون وجعلوا ما ينكرون.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العالم.
نعم.
وممن كره التحديث ببعض دون بعض لا في أحاديث السلف.
نعم.
وأحمد الحديث الحديث الظاهر وكل السلطان.
نعم.
وأبو يوسف الحديث غرائب حتى أنكر الحسن البصري رحمه الله على الحجاج يقول أنكر جميع الصحابة.
نعم.
على أنس بن مالك تحديث الحجاج في قصة العالميين
معروفة. نعم.
قال أنه اتخذها وسيلة إذا كان يعتمده
في بطشه
من الزبالة قد تسكت الدماء.
نعم في بطشه. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير.
نعم. بالخبر يقولون أنكم تستجدون الحديث حتى عند سلطان جاي وهذه عندي تحتمل أن تكون سر أن تكون بحضرة غير
أنا
عموما يقول العلماء
هذا
يحتمل الأمرين يقولوا ما قال أنه يجوز يقولوا الاحتمال هذا
إذا ورد على النصر
يقولوا هذا قالوا أنه ليس إلى القول بالجواز إلا باجتهاد يقولوا مسألة من الأصول باجتهاد فيها يقول كذلك الأخرى تكون في هدية ما تكون في هذه السياسة
أحسنت
الآن
كيف
يا شيخ الآن هم يقولوا اللي يقولوا بجواز الحضر الحديث عنده قال نجاح
إيه
وهو ما قال لك يعني مخالفين قالوا إنه عنده تحتمل إنه بحضرته وحده سر لا تحتمل كذلك أمام
الناس
قالوا هذا لا يصار إلى إلا الاهتمام
نعم
بالاجتهاد يحدد
نعم.
قالوا فكما قلت من الاجتهاد نقول في غيب
الاجتهاد نحن كذلك اجتهاد أحسن
فرد عليهم أنه مسألة في غيب الاجتهاد تكون باجتهاد ثاني مش اجتهادي
وهذا يسقط به الاستدلال لما عندهم قاعدة أن النص إذا ورده الاحتمال سقط به الاستدلال هذا ما يكونش حجة مدام أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا عند سلطان جائر سواء بحضرته أو حتى في غيبته الله أعلم نعم لا لا هو لا يستدل به لأنه حتى لو وجد ولي الأمر الذي يأذن بالإنكار لا نصير إليه لأنه حرم علينا بالنص والدليل فهمت؟ اللهم إلا إذا قال من عنده إنكار علينا فليأتنا أبوابنا مفتوحة فهذا وافق مضمون حديث رسول الله ويجتمع في هذا موافقة الحديث وموافقة السلطان والله أعلم إيه ما كانش حاجة لأنه أنا مفسدنا ها شو حلازم لا تنفت خاصة بهذا حتى لو ذكروا ولا من ذكر ضوابط ما الناس لا تلتزم بهذه الضوابط ديروا احنا كل شيء دل الدليل على منعه وتحريمه ديروا له ضوابط الاختلاط حرام ديروا له ضوابط الانكار حرام ديروا له ضوابط حيولي دين الضوابط صلى الله عليه وسلم خرجونا من هذا الانكار
تغريدة سليمان تعليق
ها
تغريدة سليمان إذا كان تعليق عليها شو فيه قال سميع صوتية يقال فيها عني أني قلت أني زكيت شيخ فركوس وأنا لم أقرأ له ولكن لكلام طلابي فقلت إن المتكلم يكذب علي قال وقد تحريت ووجدت أن الوهم وقع من الناقل للمتكلم حيث سمع كلاما ظنه من كلام وليس كذلك وعليه فأبرئ المتكلم نفع الله به من الكذب وأعذره وأبرئ ساحته وأوصي الجميع بتقوى الله
هذا يعني هو راه يقول أنه الوهم وقع من الناقل اللي هو الشيخ الجنيد، ربما بينه وبين الشيخ محمد بن هادي، لأنه أنا أخبرني أنه كلم الشيخ محمد وكلم الشيخ سليمان. أنا نظن بالواقع يشهد بخلاف ذلك، يعني الشيخ الجنيد سأله على قراءة كتبه ورسائله، قال أنا ما قرأتها، لكن ما انفاش مطلق القراءة له، لأنه لا يعقل أنه يرد عليه في المسائل الأخيرة وهو لم يقرأ له. فيوجه بأنه الشيخ سليمان كلم على قراءة الكتب والرسائل، هذا الذي نفاه، والذي أثبته بعد ذلك هو هذه المسائل الأخيرة التي صدرت من الدكتور. فيكون حتى الوهم نرفعه عن الشيخ جنيد، لم يهم، هذه حقيقة منين يعرفه الرجل. هو يصرح أنه ما يزورش العلماء والمشايخ، هذا إذا كان نراها يظن أنه عالم. كل هذا الأتباع تاعو راهم طالب علم وما زال ملحق الشيخ سليمان، هذو الأتباع. ولكن احنا ما نكونوش كما هو، نحمله كلام وتبعات أتباعه. احنا حملنا هذا، قال هذو طالب تاعهم فلان وفلان وفلان، احنا كاين اللي نحذر منهم نسمهم ليا، هذا بلا ينسنا نحذر منه على رؤوس الأجهزة. قالوا هذا بلال يونسي وفلان وفلان، هذا ظلم، هذا ظلم. الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أخذني بما سمعت عني وبما قرأت عني، هاو أخذني لما ما لقاش جاء قال هاو انشر صوتية الشيخ الحيدان، أنشرت وننشر ونزيد ننشر صوتيات أمثال هؤلاء الأئمة، لأني أعتقد أن كلامهم هو الحق وأن ما ذهب إليه باطل. أنا ما ننشرش، أروح ناقشني في كلام الشيخ الحيدان وقل لي كلامه هو الباطل بالأدلة والحجج، ترك هذا العلم وتعرف العلم وتعرف في مثل هذه الحالات والقضايا كيف تعالج الأمور، مقارعة الحجة بالحجة. تروح تدغدغلي العواطف، أنا نتاع الشباب وأنا ظلموني وأنا حقروني وأنا ما دفعوش عليا وأنا نهار كامل البكاوات هذه، هذا لا يستقيم أبدا. احنا عندنا خلافنا في مسائل علمية، نجلس في هذه المسائل، مش يضرك أنك تجلس وتسمع من إخوانك يا جماعة راكم خالفتوني، وهذا ابتداء غلط، لأنه ما كانش واحد يلزم غيره بقوله. هذا حتى لو يكون مجتهد، المجتهد اجتهاده لا يكون حجة لمجتهد آخر. لا أدعينا أني مجتهد، لا، وش هذا هو المقصود، يعني هذا اجتهادك، خالفك من خالفك معلش أدري بدلوك، ناقش هذا المخالف، قل له رك مخطئ إذا كان أصغر منك برفق وإشفاق، لأن الواجب عليك أن ترحمه. يا بني هذا ما ينبغي، وهذا الذي ذهبت إليه أنت مخالف، وهي الأدلة دليل وراء دليل، معلش قد يغير أقوالنا ويقنعنا بما ذهب هو إليه، وعادي جدا نخرج عن قناعة، وما كنا سبب في فتنة ولا في تفريق شبابنا، أليس هذا هو الأفضل؟ كذلك تطعن وبعد تغلق البيبان والنوافذ والغيران والتقابي، سبحان الله العظيم، الهاتف ما تقدرش تستقبل مكالمة، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. وبعد يقول لي منذ سنتين لم يتصل بي، والله اتصلت به عن طريق الواسطة التي فرضها علينا. أنا من منهج لي يعرفني يعرف أني من حشرها صائب بين الخلق. أنا من المشايخ اللي كان يعني تواصلي به قليل وقليل جدا الشيخ عبيد، لأنه فرض علينا واحد الواسطة العربية لا يحسنها، أعجمي هذا نسيبه نبقى نتصل به دعوة شيخ يقول يا خلي كما قلتون سيفك عليه تولي تذهب في زيارته. أما غيره عادي، غيره عادي، أتروح فلان حياك الله رك فهم القضية. هذا والله أعلم. نعم وفي تبارك آمين.
ليس مثل الأخاء ونصر
هذا أنا أنظر من الكبار، هذا راه يقرر أنه من الكبار لأنه هو تكلم، وهذا منهج صح ولا لا؟ هذا منهج جديد، قال لا يتكلم إلا الكبار. أنا خايفين نقولوا المسألة هذه في الصلاة حكمها كذا، يقول حتى يتكلم الكبار. يا عبد الله اتق الله في نفسك، تكلم الكبار، الكبار من المتقدمين، كبار الكبار تكلموا. وش بيك يا رجل؟ وش بيك؟ استيقظ يا نائم. ما هؤلاء واحد يقولهم اسكتوا، الزموا السكوت حتى يتكلموا الكبار. لكن ترك تأمر لا تقولنا سكتوا. أهل أصحاب الشبهات كما أصحاب صاحبنا هذا راهم يمشي ويبث الشبهات في الناس، وإحنا نقول لشبابنا تعمية له، والله تعمية له، اسكتوا. كما أننا نعتقد أن الناطق بالباطل أو المتكلم بالباطل شيطان ناطق، نعتقد كذلك أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. أذكر شيطان أخرس، تشوف الحق باين واضح جلي ولا تتكلم نصحا لإخوانك، وهذا كله سببه التقديس، التقليد والتعصب والتقديس، رتبوها هكذا. لا كاش يا اسكت اسكت يا ودي وش بك انت، كلمه هذا شيخ كبير عالم كبير، واحد كلمني في الهاتف قال لي راه كبير، قلت له لا كبير على الله عز وجل، راه كبير ايه بعدين كبير، هذا كبير تعتقد انه يعلو ولا يعلى عليه؟ الحق فوق الجميع، الحق أكبر منا جميعا أحببنا أم كرهنا. خالي هذه والله أعلم، لعله نكتفي بهذا القدر. يا خلاص أديت النصيب بتاعك وجيزة. أنا ما تهجروش، أنتم ما تهجروش، هما خليهم هما يهجركم، خليهم يتبوؤوا يتبوؤون بإذنهم عند الله. ريح عادي يسلم على إخوانك، هاجرك الله يسهل عليه، أراحك الله منه، يعني أراحك حتى في قضية السؤال والبحث عن المسألة كيف تدير. والله المستعان، بارك الله فيكم.
ممكن بعض العوام نجيني قد منزلة كبيرة أصبح يتكلم على هذا يقول أنه عنده أخطاء لا يكون مستشفى
عنده فهم أو مخلص فهم باللي أنه ما فيش اللي سالم من الأخطاء. قل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا حديث رسول الله وحي. كيف تقول أنت يا الكبير ما عندوش أخطاء؟ ولا هذا من تلبيساتهم وشبهاتهم الكاسدة. أي نختم بهذا الأخذ اللي في الخلف وراء اللي في الخلف. تفضل. لا لا ما 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 هوش هذا ما هوش هذا يعني لا يقال لكل من خالف في هذه المسألة أنه أنه تكفيري راح نقول كافر أنه تكفيري لأن التكفير شيء على كل حال لكن السرورية مآلها إلى تكفير اللي يعرف مخاطر هذا المنهج الخبيث لأنه السرورية مبدأها ومنشأها الدندنة حول قضية الحكام ما الحكام فهمت وبعد محاولة النيل منهم و... ها؟ نعم إيه هذا راني جاي غير أن ترك تتعجل علي أصبر شوية ولا راح تقول لك السرورية فالقضية قلت لك منشأها هو هذا وبعد إذا نوصح وتوبع بالأدلة والحجج عاند واستكبر وبعد ذلك يجعل الولاء والبراء على هذه المسائل والقضايا هذا هو المشكل هذا الذي يقال فيه من وصفه بالسرورية ما أخطأ ما أخطأ ونقول في الحقيقة ما هو هذا هو موضوعنا احنا موضوعنا هو معالجة هذه الأخطاء ومحاولة بيان الحق للناس احنا يكفينا يكفينا وهذا من فضل الله علينا أن هذه الدعوة ممشاج وقفوا بعض إخوانكم جزاهم الله خير وصدعوا بالحق في وجه هذا الباطل والله عز وجل نفع بهم صور لك أن الدنيا قاع مشت انكر علني ورحنا كما هذا الناس هذا تعرف واحد وش قال واحد قال لهم سبحان الله منذ 30 سنة وأنا أعتقد أنه ما يجوش الإنكار على ولي الأمر حتى الآن برت قلبي حتى الآن جاه بالنسبة له جاه الخير هو جاه الشر المستطير نسأل الله العفو يعني تصور المستوى الذي بلغه هؤلاء أنا لا أحمل هذا الفساد الفكري لمن قال بجواز الإنكار هذا قال بجوازه بناء على ما اعتقده وما انتهى إليه علمه واجتهاده ونحن رددنا هذا ورددنا عليه والحمد لله بالحجج والأدلة موش بالتقليد كما يتهمنا وأنا قلت في مجلس من المجالس كل ما استدل به هؤلاء من أدلة على جواز الإنكار فهي أدلة عليهم لا لهم وروحوا تبعوا هذه الأدلة تجدونها كما ذكرت والله المستعان والحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم ما يا عباد الله رانا جعنا
الشيخ يسوالك تأخذ بالدعوة
الله ما يهمني أنا ما يهمني إحنا اللي يهمنا هو هو ما يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى نعم ها عادي 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 ذوك الكتب اللي فيها المشاكل تاعه وفيها سرقات وفيها المخالفات التي نعتقدها احنا مخالفات حطها جانبا والسلام يعني هذه الامور اللي راهي مؤخرا نشوفها يعني وتقصد الحرق ويديروا فيديوهات في الحرق هذا كله ماهوش من التصرف اللائق وإن كان ثابت عن بعض السلف أنهم كانوا يحرقون كتب أهل البدع والأهواء لكن اللي تكون كتب كلها بدع خالصة أما يعني هذه فهذا هذا اعتقادي والله أعلم. شيخ بارك الله فيكم وجزء يا روح عبد الجبار بخدمه بخير.
شيخ الكتب اللي تنفع بها منهجية
ها؟
الكتب المنهجية اللي تنفع بها شيخ
ايه سؤال مريح هذا
محاورة
يعني نذكر لك الكتب بالتدرج ها؟ بالتدرج شوف بالتدرج بالنسبة لي أمثالك بالنسبة لي أمثالك يعني طلبة مبتدئين أنا أظنك منهم صح؟ اللي تخالفني؟
نعم
عافية معي في هذه لك الحق أن تخالفهم تقول لي لا لا أنا راني طالب منتهي مانيش مبتدئ وراني عالم كبير غير ما بنتركش بركة لا كذلك عبد الجبار وأنا أدعو الله في عليائه أن تكون كذلك سأل الله أن تكون من علماء هذه المدينة فواحد قال لهم من هذه المقدسة بين قوسين هذه اسمح لي عبد الجبار قال لهم بعد 20 سنة قال لهم وستذكرون ما أقول لكم هذا فيها يسمحها من التسجيل هذا الرجل هذا الرجل الأفاك قال لهم بعد 20 سنة في مطار هواري بومدين قول له تشوفوا الطيارات دايرين لاشان لاشان يعني السيرة باش ينزلوا طابور باش ينزلوا في المطار وكلها وكلهم جايبين ناس يستفتيوا الدكتور يا نعم السي عبد الجبار فشوف من الكتب اللي ننصح بها في هذا الباب أنا أنصحك بكتب الشيخ عبد السلام برجس ككتاب معاملة الحكام وكتاب أصول الدعوة السلفية كتب
عبد السلام
ها يرى يعني ما ولا ما تفصل يعني معلش أنصح بكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل الشيخ ربيع أنصح كذلك برسائل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى تعرفها الرسائل تعرف
أعرف الشيخ
تعرف الرسائل إما لكتب رسائل مثل حلي طالب العلم تعرفها رسالة التعالم تعرفها نزيد الحزبي هذه مهمة في المنهج مهمة جدا وأنصح بعموم رسائل كاين واحد المجموع جمعوا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله اسمه الكتاب الشيخ عبد المجيد ها
زيد
ها والله نسيت
عقد النظير
ها مورد العزب الزلال أحسن أحسن
شيخ النجمي
شيخ النجمي يا شيخ النجمي شيخ النجمي أوه كتب ابن القيم
شيخ الإسلام فيها خير عظيم والله تبارك وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي